أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن انتهينا من تفسير جزء قد سمع، نشرع بعون الله تعالى في تفسير سورة لقمان، وهي السورة المتبقية في مقرر السنة الثالثة، حيث المقرر سورة لقمان وجزء قد سمع مع بعض الموضوعات في علوم القرآن. فنشرع اليوم في الحديث عن سورة لقمان، وهي سورة مكية، ولذلك تشتمل على الدعوة إلى توحيد الله تعالى وبيان يعني آثار قدرته جل وعلا، والدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر كالكثير من السور المكية. وسميت سورة لقمان بهذا الاسم لأن فيها الحديث عن لقمان الحكيم ووصاياه. ولقمان كان رجلا حكيما، ولم يكن نبيا، وإنما كان رجلا حكيما، وتحدث القرآن الكريم عن بعض وصاياه لولده التي يوصيه فيها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويوصيه بالوالدين، ويوصيه بوصايا كثيرة نافعة، يعني ينبغي أن تكون أساسا لنا في تربية أبنائنا وفي تعليمهم. تبدأ بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقول الله تعالى ألف لام ميم، يعني وردت فيه أقوال كثيرة جدا في تفسير هذه الحروف التي تبدأ بها بعض السور، ولكن هذه الأقوال كلها لا تستند إلى دليل صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها اجتهادات وليس فيها دليل صحيح. ولذلك فإن أكثر أهل العلم قالوا الله أعلم بمراده، قالوا في تفسيرها الله أعلم بمراده، وقالوا إن هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والبعض يعني قال أقوال كثيرة، لعل يعني أرجى أقربها إلى الصواب أن ذكر بعضهم أن هذه الأحرف المقطعة إشارة إلى أن القرآن الكريم الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم به العرب، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، أن يأتوا بمثل أو بمثل عشر سور منه أو سورة واحدة منه، تحداهم بذلك، يقول لهم إن هذا القرآن مكون من حروف من جنس الحروف التي تتكلمون بها، الألف واللام والميم وغيرها من الحروف، هذه الحروف التي يكون منها العرب كلامهم، ومع أنه كلام من جنس كلامهم فهم يعجزون عن الإتيان بمثله أو بسورة من مثله، فكأن هذا إثبات للتحدي وإثبات لإعجاز القرآن الكريم. والبعض ذكر أن المشركين يعني كانوا يلغون في القرآن ويرفضون الاستماع إليه، ويحثون البعض يعني كل واحد يحث الآخر على ألا يستمع لهذا القرآن، ويقولون ألغوا في هذا القرآن، يعني اعملوا لغو ضوضاء عند تلاوته حتى لا يسمع. فجاء بهذه الحروف التي تثير الانتباه، فتلفت الانتباه وتثير الانتباه، فعندما يستمعون إلى هذه الحروف يلتفتوا ويهتموا وينتبهوا، فيستمعون إلى ما بعدها وما وراءها من الآيات والذكر الحكيم، فيكون في هذا يعني داع وترغيب لهم في الاستماع إلى القرآن الكريم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات، وتلك هذه اسم إشارة، اسم إشارة لكن يشار بها للبعيد، والقرآن ليس ببعيد، وإنما أشار بهذا اللفظ
إشارة إلى بعد منزلته وبعد مكانته وعلو قدره ورفعة درجته عند الله تعالى. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب، يعني هذه الآيات هي آيات الكتاب الحكيم المنزل من عند الله. والكتاب يعني علم على القرآن، يطلق عليه قرآن ويطلق عليه الكتاب، وده صفات كثيرة ذكرت في القرآن الكريم، لكن أشهرها القرآن والكتاب. القرآن لأنه يقرأ، فالقرآن مصدر من قرأ، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا لأنه يقرأ وتعاد قراءته. وأيضا يطلق عليه الكتاب لأنه يكتب، فكأن الله تعالى يشير إلى أن هذا الكتاب محفوظ بالكتابة ومحفوظ بالحفظ في صدور الرجال، فهو محفوظ بكل وسيلة، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. والحكيم إشارة إلى أن هذا الكتاب قد أحكمت آياته، أحكمت آياته، فلا ترى فيها عوجا ولا خللا ولا خطأ، وإنما كتاب محكم. أحكمت آياته لأنه من عند الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه الآيات هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، يعني فيها الهدى، من يتبعها ويعمل بما فيها يهتدي إلى الحق. وفيها أيضا الرحمة، فقراءتها من أسباب تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى، قراءتها وتدبرها والعمل بما فيها من أسباب الرحمة. فهذه الآيات هدى ورحمة للمحسنين، والمحسنين الذين أحسنوا، والإحسان كما جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن يسارع إلى الاهتداء بآيات الكتاب الكريم، ويسارع إلى العمل بما فيه، فيجد الخير ويجد الهدى ويجد الرحمة، فهو هدى ورحمة للمحسنين، لأن المحسنين أكثر الناس مسارعة للعمل بما في القرآن، فهو هدى ورحمة لكل الخلق ولكل الناس، لكن خص المحسنين بالذكر بيانا لقدرهم ومنزلتهم ومدحا وتشريفا لهم. يعني كل خصهم بالذكر هذا تشريف وتكريم ومدح لهؤلاء المحسنين، وإن كان القرآن فيه هداية لكل الخلائق. هدى ورحمة للمحسنين، من هؤلاء المحسنون؟ إنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة أن تأتي بها كاملة مستوفية الأركان والشروط، وأن تأتي بها في وقتها المحدد، فإذا جئت بها في غير وقتها فإنك لا تكون مقيما لها، لأن الصلاة لها وقت محدد، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا أديتها في وقتها ولم تقم الركوع والسجود ولم تؤدي أركانها فإنك تكون أسوأ الناس سرقة، فأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لأنه لا يقيم ركوعها ولا سجودها، يعني لا يقيم صلبه في الصلاة، لا يعتدل في صلاته ويطمئن في صلاته. وبنعلم حديث الرجل المسيء في صلاته لما كان يصلي ولا يؤدي حق الصلاة في الطمأنينة عند كل ركن، وصلى وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأخبر أن هذه الصلاة التي صلاها بغير طمأنينة ليست بصلاة. قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه كان يصلي وانتهى من صلاته، لكن لأنه لم يؤدي الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، فقال النبي صلي فإنك لم تصلي. ولما أعاده الثانية وقاله صلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة حتى قال رجل علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فلا بد من إقامة الصلاة، ليس مجرد أداء آلي، ولكن نؤديها كاملة، ونؤديها كعبادة وليست كعادة. يعني كثير من الناس يؤدون الصلاة كعادة، تعود أن يقوم من النوم فيغسل وجهه ويديه ويصلي الصبح، عادة تعود على ذلك، لكن يؤديها كعبادة، فيحاول أن يخشع فيها وأن يتمثل عظمة الله وأن يستحضر موقفه بين يدي الله فيستشعر بحلاوة الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يحس بالراحة وبالطمأنينة في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ليس أرحنا منها، لا أرحنا بها، يحس بالراحة عندما يقف بين يدي الله سبحانه للصلاة. وهذا كله من إقامة الصلاة. فالمحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة، والزكاة أخت الصلاة في القرآن الكريم، دائما تأتي مقترنة بالصلاة، وهي الركن الثاني من الأركان العملية، يعني الشهادتين وقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك سيدنا أبو بكر حارب المرتدين على منع الزكاة، رغم أنهم كانوا يصلون وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كان يقول الزكاة دي أن كنا ندفع لنا الصلاة من أجل أن يدعو لنا وأن يصلي علينا، والله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، فالرسول مات فنحن لن نؤدي الزكاة، فحرمهم أبو بكر على ذلك حتى يعني أرغمهم على دفع الزكاة. فالمؤمنون المحسنون هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة في أموالهم. طبعا الأول تجد فيها الزكاة بتجد في النقدين الذهب والفضة، وفي التجارة عروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام، وفي الزروع والثمار، وكل ما يخرج من الأرض تجد فيها الزكاة بالشروط والمقادير التي ذكرها أهل العلم. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن إيتاء الزكاة الإنسان يعني يؤديها بنفس طيبة راضية، يبتغي بذلك وجه الله تعالى، ويؤديها من أفضل ماله ومن أطيب ماله، فتكون من مال حلال طيب، وتكون أيضا من أحسن ما يملك وأجود ما يملك، كما قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تأتي إلى الشيء الرديء أو النوع الخبيث غير الطيب وتجعله للصدقة، وإنما تنفق من خير مالك ومن أحب مالك إليه. فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون، تنفقوا مما تحبون. ولذلك أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه عندما استمع إلى هذه الآية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت يعني أرض له مواجهة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها عين ماء عذبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه فيزوره في هذا البستان ويأكل من ثماره ويشرب من مائه، فكان يعني هذا أحب ماله. موقع طيب ممتاز وفي ثمار طيبة، ويكفي أن الرسول بيأتي ويزوره في هذا المكان. فلما نزلت هذه الآية قال إن أحب مالي إلي برحاء وإني أرجو ما عند الله من البر، فضعه حيث شئت يا رسول الله. الرسول قال له ذلك بيع رابح، هذا شيء طيب، وأرى أن تجعله في أقاربك وفي ذوي أرحامك. فوزعه أبو طلحة بين بني عمومته وبين أهل قرابته، وزع عليهم هذا الحائط هذا البستان بما فيه من ماء ومن أشجار ومن ثمار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمؤمنون هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم بالآخرة هم يوقنون، يعني ذات هم الثانية للتأكيد. يعني لو قال هم بالآخرة يوقنون المعنى مفهوم، لكن جاءت هم الثانية للتأكيد أنهم يوقنون بالآخرة، يعني عندهم علم يقيني ليس فيه أدنى شك، لا يخالطه ريب ولا شك. هم بالآخرة هم يوقنون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني يؤمنون بيوم الآخرة بيوم القيامة وما فيه من الحشر ومن البعث ومن الحساب ومن الجزاء ومن الجنة ومن النار، بكل ما في هذا اليوم يؤمنون به إيمانا لا يخالطه شك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين اتصفوا بهذه الصفات الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. وأولئك إشارة يعني يشير إلى هؤلاء وأنهم من المفلحين. أولئك على هدى من ربهم، يعني على بصيرة على بينة على منهج واضح جلي. وأولئك هم المفلحون، مفلحون في الدنيا والمفلحون في الآخرة، لأن المفلح والفائز هو الذي يفوز في الآخرة. فالمؤمن الذي يتقي الله ويعمل بما يرضي الله ويؤدي أوامر الله فقد نجح وأفلح وفاز في الدنيا والآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بهذه الآيات ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بعد أن ذكر الله تعالى حال السعداء المؤمنين الفائزين الذين هم على هدى من ربهم والذين هم المفلحون في الدنيا والآخرة، بدأ في الحديث عن حال هؤلاء الأشقياء التعساء الذين لم يؤمنوا ولم يستمعوا إلى ما جاء به الأنبياء فاستحقوا غضب الله واستحقوا عذاب الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ولهو الحديث كل شيء يلهي، أي حديث يلهي عن ذكر الله وعن طاعة الله فهو لهو. وقيل إنه هو الغناء، وقد أقسم عبد الله بن مسعود ثلاثا أن هذه الآية مراد يراد بها الغناء والمزامير. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري ما يلهي، يشتري آلات اللهو وآلات الطرب، ويشتري ما يصد عن ذكر الله وما يصد عن الصلاة وما يمنع من عمل الخير، يشتري لهو الحديث. وقيل إن هذه الآيات نزلت في رجل من قريش من بني عبد الدار اسمه النضر ابن الحارث، كان عنده يعني يشتري المغنيات الجواري، المغنيات صوتها جميل وتحسن الغناء، فإذا سمع أن فلان أسلم وبيقرأ القرآن ويستمع إلى ما جاء به محمد يذهب إليه ويأخذ المغنيات معاه ويقول كده إيه غنيله كده ويسقيه الخمر ويطربيه وتغني له وتسقيه ويقول هذا أفضل مما جاء به محمد، يدعوك للصلاة وللذكر ويدعوك للقيام الليل ويدعوك للجهاد وتضرب عنقك، فاسمع كده والغناء واستمتع واشرب، هذا خير مما جاء به محمد. فكان يشتري لهو الحديث ليه؟ ليصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يشتري الغناء، آلات الغناء أو أدوات الغناء كالمغنيات الجواري، ويشتري وسائل الطرب المزامير التي نهى الله تعالى عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الآلات التي تصد عن سبيل الله، ونهى عن الغناء لأن هذا الغناء يعني إنما هو مزامير الشيطان، وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، أو كما ينبت البقل الماء. يعني الغناء يؤدي إلى أن الإنسان يتعلق قلبه بالغناء فيعرض عن ذكر الله ويمتلئ قلبه بالنفاق. فمن الناس طبعا من الناس من هذه التبعيض، يعني بعض الناس مش كل الناس، من الناس من يشتري يعني الذي يشتري لهو الحديث، يعني ما يلهي وما يصد عن ذكر الله تعالى، من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يتخذ آيات الله ويتخذ سبيل الله وسيلة للاستهزاء والسخرية، أولئك لهم عذاب مهين، يعني عذاب فيه الذلة وفيه الهوان، فهم يكونون في مذلة وفي هوان يوم القيامة، كما استهانوا بآيات الله واستهانوا برسل الله واستهانوا بسبيل الله، فإنهم يهانون في العذاب يوم القيامة، لهم عذاب مهين مذل ومخزي. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، ولا يعني إيه؟ يعني أعرض وأدبر حتى لا يسمع لآيات الله تعالى. والذي يمنع من السماع هو الكبر، كيف يتبع رجل مثل محمد وهو من الأشراف ومن كبار القوم، أو كيف لا يتبع ما جاءه الآباء والأجداد، أو كيف كذا، فكان الكبر يمنع عن اتباع الحق. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لأصحابه أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الإنسان يبقى شايف الحق أمامه لكن يمنع الكبر أن يتبع الحق، كبر ازاي يتبع الحق، ازاي بفلان ده هو الشيخ بتاعي والاستاذ بتاعي امشي وراه، ازاي امشي مع اجلس مع هؤلاء الناس الفقراء الضعفاء، ازاي كذا، فالكبر يمنعه من ان يتبع الحق. فهذا الكبر الذي يعمي ويصم ويؤدي بصاحبه الى الهلاك والى ان يحرم من دخول الجنة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لأن هؤلاء المتكبرين الذين أهلكهم الكبر، فمن هؤلاء من يصد عن سبيل الله بأن يشتري لهو الحديث لكي يضل هؤلاء الذين يريدون الإيمان. وإذا تتلى على هؤلاء المتكبرين آيات الله ترى الواحد منهم يولي يجري حتى لا يستمع، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، يعني كأنه أصم لا يسمع. ليه؟ لأنه لا يريد أن يتدبر ويتعقل ويتفكر في معنى هذه الآيات. كأن في أذنيه وقرا، يعني كأنه مصاب بالصمم، هو لا يسمع، بيسمع ولا ينتفع بما يسمع فكأنه أصم، بيبصر ولا ينتفع بما يرى من آيات الله ومن دلائل قدرته، ولا يستفيد ولا يهتدي ولا يؤمن فكأنه أعمى. كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، أي عذاب مؤلم شديد. طبعا العذاب لا يبشر به، العذاب ده شيء مصيبة كبيرة، فكيف يبشر به؟ طبعا تبشره بعذاب، تقال هذه الكلمة على سبيل السخرية والاستهزاء والتبكيت والتأنيب، يعني يقال له على سبيل التأنيب أبشر العذاب في انتظارك، أبشر هذه جهنم التي كنت توعد، هذه جهنم التي كنا نحذرك منها في الدنيا، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال له هذا تأنيبا له وتوبيخا له، لأنه لم يؤمن ولم يتبع الحق وآثر أن يكون أصم أعمى. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. كأن في أذنيه وقرا، يعني كأنه أصم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الله تعالى يبين مصير الأشقياء التعساء، ويبين مصير السعداء الناجين في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، فالإيمان تجد الإيمان في القرآن الكريم دائما وفي السنة مرتبط بالعمل، لأن العمل هو ثمرة الإيمان، لكن إيمان بغير عمل كشجرة بلا ثمر. الغرض من الشجرة أن ننتفع بثمارها، فالإيمان ثمرته العمل الصالح، لذلك لا بد أن يكون الإيمان مرتبط بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، فلا بد مع الإيمان من العمل. طبعا الإنسان مهما عمل من عمل صالح فهذا العمل الصالح لا يكون ثمنا للجنة، لأن الجنة لا تقدر بثمن. لو أن الإنسان عبد ربه طول حياته ليلا ونهارا ما كان هذا ثمنا للجنة، لذلك قال عليه الصلاة: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن إن شاء الله نرجو أن ندخل الجنة برحمة الله تعالى، أما العمل فلا قيمة له، العمل ما هو إلا سبب. ذلك قد مثلا عندما يقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل ليس ثمن وإنما هو سبب، سبب فقط. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، يعني له الجنات التي فيها كل ألوان النعيم، يعني يتنعمون فيها بألوان المآكل والمشارب والملابس والطيبات والمراكب، النساء، المساكن، الأشياء التي لا تخطر على بال أحد، يا يعني فيها كما يقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعدها بيده، خلقها وأعدها لعباده المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا آمنوا الإيمان الكامل الصحيح، والإيمان كما جاء في الحديث حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتؤمن بالله وأنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، تؤمن بأسماء الله وصفاته، تجتنب الشرك بالله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا، تعمل بمقتضى هذا الإيمان فتكون من أهل النعيم الذين ينعمون في الجنة، يلبسون من سندس واستبرق، يأكلون ما يشاءون من فواكه ومن الثمار ومن اللحوم ومن الأشياء التي لا تخطر على بال، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا. خالدين فيها يعني لا يفنى نعيمها ولا يزول ولا ينغصه شيء ولا يكدر صفوه شيء، وإنما نعيم تام. خالدين فيها وعد الله حقا، يعني هذا الوعد كائن لا محالة. ليه؟ لأن الله تعالى يعني أوفى الأوفياء، ومن أوفى بعهده من الله. طبعا لا أحد أوفى بعهده من الله، فإذا وعد شيئا فلا بد أن يتحقق هذا الشيء. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغلب، الذي قهر كل شيء، الذي دان له كل من في السماوات والأرض، كل خضع له، كل خاضع لحكمه، مستجيب لأمره، فهو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب. وهو أيضا الحكيم، حكيم في أقواله وفي أفعاله، في خلقه، في كل شيء، خلق كل شيء بحكمة وخلق كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. يعني هذا وعد محقق من الله العزيز الحكيم. ثم شرعت الآيات تدلل على قدرة الله وعلى عظمة الله، حتى يعني يؤمن الكافر وحتى يزداد المؤمن يقينا. فالله العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالله تعالى يبين لنا الأدلة على قدرته وعلى عظمته وعلى كماله، بأنه خلق السماوات بغير عمد. طبعا ليس أن نحن نرى السماء وننظر إليها، والسماء كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء. هذه السماوات على ارتفاعها وعلى اتساعها وعلى عظمتها ليس هناك أعمدة تستند إليها أو ترتكز عليها، وإنما خلقها بغير عمد، بغير عمد ترونها، يعني ليس لها عمد نراها، وإنما مخلوقة ومرفوعة بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها، والعمد دم عمود يعني. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ألقى في الأرض رواسي يعني جعل في الأرض رواسي يعني، وهي الجبال، الجبال التي تثبت الأرض وتثقلها. ليه؟ لأنها بغير الرواسي يمكن أن تهتز أو تضطرب تتزلزل، لو اهتزت بيهلك كل ما عليها، لا يبقى شيء قائم على هذه الأرض على ظهر الأرض. فمن قدرة الله أن جعل هذه الجبال، لم يخلقها عبثا وإنما خلقها لتثبيت الأرض حتى لا تميد بكم، لا تميد يعني تهتز وتتمايل. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي، ألقى في الأرض يعني جعل في الأرض رواسي وهي الجبال حتى لا تميد يعني لا تهتز الأرض بكم، وبث فيها من كل دابة. بث يعني نشر، نشر في هذه الأرض من مختلف أنواع الدواب، وخلق فيها من مختلف الأصناف، أصناف الإنسان والحيوان بأنواع المختلفة. فالله تعالى يعني هو الذي خلق هذه الأشياء، وهي تشير إلى عظمة الخالق وإلى قدرته سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء، أنزلنا هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، فهو القوي القادر، فكل شيء بأمر الله تعالى وبقدرته سبحانه. أنزل من السماء هذا الماء وهو المطر، فعندما ينزل المطر على الأرض بينبت الزرع بأشكاله الجميلة وألوانه المختلفة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل زوج من النباتات، كل زوج كريم يعني حسن المظهر، حسن المنظر، جميل الشكل. فمن دخل الجنة فهو كريم، والله سبحانه وتعالى يمتعه بالأشياء الجميلة الكريمة. هذا خلق الله، هذا خلق الله يعني السماوات هذه خلق الله تعالى. الأرض عندما ينبت فيها الزرع ويكون شكلها جميل ومونق ونضر، هذا خلق الله، هذا كله خلق الله. فالإنسان مطلوب منه أن يتأمل في خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبر. تقرأها ينبغي أن تتدبر فيها، في خلق السماوات والأرض كل شيء، لو نظرت تفكرت كده قليلا يعني تجد أن هذه السماوات لا تخلق عبثا، لا يمكن أن تكون خلقت هكذا، إنما تشير إلى إله قوي قادر. يعني لذلك الأعرابي عندما سئل عن الله سبحانه وتعالى قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير. فالإنسان المسلم ينبغي أن يتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون. أولي الألباب يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول يتفكرون في خلق الله، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكر كده في خلقه، هذه السماوات التي رفعت بغير عمد؟ من الذي رفعها؟ ومن الذي يمسكها أن تقع على الأرض؟ ومن الذي زينها بالكواكب والنجوم؟ ومن الذي جعل فيها الشمس والقمر؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. الإنسان عندما تأمل في هذا يقول سبحان الله، آمنت بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، فيزداد يقينه ويزداد إيمانه. هذا خلق الله. عندما يرى الماء ينزع الأرض فتخضر وتصبح يعني ذات بهجة، فيتأمل في ذلك فيدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله. فأروني، أروني أيها المكذبون، أيها الكافرون، أيها المشككون، أيها المنكرون، أروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا خلق السماوات، طب غير الله ممن تخافونهم، ممن ترجونهم، ممن تتقربون إليهم، ماذا خلقوا؟ يعني سبحان الله لم يدعي أحد أنه خلق السماوات والأرض مهما كان، مهما كان هو حتى فرعون لم يقل أنا خلقت السماوات والأرض. لذلك الله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هؤلاء المنكرون لله سبحانه وتعالى، هل خلقوا هكذا بدون خالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل هم خلقوا أنفسهم وخلقوا الخلق وخلقوا السماوات والأرض، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، لا في واحد منهم خلق السماوات، ولا أحد خلق الأرض، ولا أحد خلق نفسه، وإنما الكل يوقن أنه هناك خالق خلق هذه الأمور كلها. فلا بد أن يوقن بذلك فيؤمن، يعني يدفع ذلك إلى أن يؤمن بالله وإلى أن يستجيب لأمر الله سبحانه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طبعا أروني يعني هذا على سبيل برضه يعني الاستهزاء بهم، مين فيهم هؤلاء الآلهة تدعوهم من دون الله، مين فيهم يستطيع أن يفعل شيء؟ من يستطيع أن يخلق خلق خلق الله؟ من يستطيع أن يخلق ذبابة؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع كل الآلهة اللي تعبد من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو الذباب أخذ منهم شيء لا يستطيعون إرجاعه. لماذا؟ لأنهم ضعفاء، ضعفاء. هذه الآلهة التي تعبد من دون الله آلهة باطلة لا يصح أن تعبد، لأنها لم تخلق شيئا ولا تقوى على فعل شيء. لذلك ينبغي أن نعبد الله وحده وأن نترك ما يعبد من دون الله سبحانه. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الظالمون هم المشركون. طبعا أظلم الظلم إن الإنسان يشرك بالله، ذلك سيأتي بالآيات بعد ذلك إن الشرك لظلم عظيم. فالظالمون هم المشركون، وهؤلاء الظالمون في ضلال. ليه؟ لأنه يعني أعطى ما يعبد من دون الله حقا ليس له. الله تعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أنعم وهو الذي تفضل، هو المستحق وحده دون سواه للعبادة. فعندما نتوجه بالعبادة إلى غير الله فهذا من الظلم، يكون هذا من الظلم. لذلك فالشرك ظلم عظيم، والظالمون في ضلال مبين. في ضلال يعني في جهل وفي عمى عن الحقيقة، في ضلال مبين يعني بين وظاهر وواضح لا يحتاج إلى كثير برهان. وبهذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هذه الآيات بتبدأ كما قلنا بقول الله تعالى ألف لام ميم، وهذا يعني كما ذكر أكثر العلماء أن هذا مما استأثر الله بعلمه، مما لا يعلم تأويله إلا الله، فالله تعالى أعلم بمراده، يعني هذه الحروف الله تعالى أعلم بتأويلها، ولعل يعني أقرب ما يقال أنها تشير إلى إعجاز القرآن الكريم الذي أنزل من حروف من جنس ما يتكلم به العرب، ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. تلك آيات الكتاب الحكيم إشارة إلى آيات القرآن الكريم وإلى أنها آيات محكمة وأنها آيات ذات منزلة عظيمة وعالية وبعيدة وبعيدة القدر والشرف. هذا القرآن أو هذه الآيات فيها هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للذين آمنوا بالله وعبدوه كأنه يراهم، يعني استحضروا عظمة الله واستحضروا معية الله تعالى. المحسنون هؤلاء هم الذين يقيمون الصلاة بأن يؤدوها كاملة مستوفاة الأركان والشروط في وقتها المحدد، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بأن يؤتوها طيبة بها أنفسهم لا يؤديها وهو كاره. يعني المنافقون يقول الله عنهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني ينفق إلا وهو مكره أو ينفق رياء وسمعة، لكن المؤمن يؤديها برضا نفس. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أنفقه من شيء فالله تعالى سيخلف عليه وسيبارك له، ويعلم أن الرزق كله من الله وأن الفضل كله من الله، فلذلك هو يؤدي الزكاة بنفس طيبة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يؤمنون إيمانا لا يخالطه شك ولا ريب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي إنهم على بصيرة وعلى منهج واضح وهم الفائزون في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. طبعا الغناء كما ذكرنا يعني ابن مسعود أقسم بالله أن المراد بذلك هو الغناء، فالمسلم يعني يحذر من أن يستمع إلى الغناء حتى لا يصب في أذنه الآنك يوم القيامة كما ورد، والآنك هو النحاس المذاب يصب في أذنه، وخاصة الأغاني التي فيها دعوة إلى الفاحشة ودعوة إلى العشق وإلى الغرام أو دعوة إلى الكفر أو نحو ذلك، فهذا كله لا ينبغي أن نستمع إليه، والمسلم ينبغي أن ينزه سمعه عن سماع مثل هذا الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن السمع نعمة وأن البصر نعمة، فيشكر الله على هذه النعم بأن يسخرها فيما يرضي الله سبحانه. فالله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن القبائح أن تستمع إلى الغناء. قد يقول البعض كان الرسول بيغني هو والصحابة عند حفر الخندق، وكان طبعا مثل هذه الأغاني اللي فيها يعني العمال بيغنوا وبيشتغلوا عشان يعني يحمسهم، أو واحد بيغني للإبل أثناء السير، أو غناء مثلا في الحرب لإشعال الحماسة والعاطفة، مثل هذه الأغاني قد تكون مباحة لا حرج فيها، لكن ما نكونش حياتنا كلها غناء ونعرض عن كتاب الله ونستبدل بالقرآن الأغاني، لا لا يجوز هذا. لكن إذا كان مثلا موطن من مواطن وفي مثلا بعض القصائد القومية أو الدينية لتثير الحماسة أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. يعني في الصلاة كما في الصحيح إن كان في يوم عيد ودخل على السيدة عائشة وجد عندها جاريتان بتغنيان، جاريتان يعني بنتين صغار وتغنيان بغناء يوم بعاث، يوم كان في حرب بين يعني قبائل العرب، فأغاني فيها حماسة وفيها شيء من هذا. فلما أبو بكر دخل ورأى ذلك غضب وقال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهر سيدة عائشة، فأشارت إلى هؤلاء يعني البنات أن يخرجوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر فإن في عيد، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، ديننا يعني مش فيه سعة. لكن البعض يستند إلى هذا الحديث في إباحة الأغاني بوجه عام، لا، هذا كان في مناسبة خاصة وبيغني بغناء خاص، وتغني جاريتان بيغنوا لسيدة عائشة بنتين صغار. مش معنى كده النساء تغني للرجال، هذا لا يجوز. يعني صحيح صوت المرأة ليس بعورة، لكن عندما تراقق الصوت وتخضع بالقول وتحسن من صوتها عشان تغني أمام الرجال فهذا لا يجوز، ولو كان غناء ديني أو غناء وطني أو أي غناء لا يجوز. لكن مرأة بتغني مع النساء في الأفراح مثلا، يغنوا بعض الأغاني أو التي ليس فيها إثارة وليس فيها قبح ولا فحش في القول، قد يكون هذا يعني من أشياء المقبولة. لكن الغناء بأغاني فيها فحش، فيها بذاءة، فيها حب وغرام وهيام، فيها اعتراض على قضاء الله، فيها شيء من هذا كالأغاني اللي بتمتلئ بها يعني حياة الناس، تركب الأتوبيس تسمع الأغاني، تركب سيارة تمشي في أي في الشارع تسمع الأغاني التي لا ترضي الله، فهذا مما ينبغي أن نعرض عنه وأن نصون يعني آذاننا عن سماعه. فإذا تتلى عليه آياتنا ولا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث وهو كما أقسم مسعود الغناء. وطبعا يعني البعض قال كل كلام يصد عن ذكر الله، كل نهار مثلا تمثيليات أفلام لا مثلا مش عارف إيه، هذا كله فيه صد عن ذكر الله، فنعرض عن كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. والمسلم ينبغي أن يدرك أن الواجبات أكثر من الأوقات، وأن حياته ليست فارغة وإنما حياته لها قيمة، فيصون كل وقته وكل دقيقة من وقته يستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله، في طاعة الله، في تلاوة كتاب الله، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في أي شيء، لا يترك وقته لكي يستمع ويضيعه في سماع أغاني أو شيء من هذا، وإنما يضم بوقته لأن وقته هو حياته. إن الحياة دقائق وثواني، فما ضيعها ضيع دقائق وثواني كأنه ضيع حياته كلها فيما لا يفيد. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. إن اللي بيشتري لهو الحديث يجيب جهاز من الأجهزة، كمبيوتر ولا تلفزيون ولا كذا، وكل اللي فيه انه بيسمع الأغاني والتمثيليات وكذا، يبقى هذا بيشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لكن يعني إذا اشتراه من أجل أن هو يستمع إلى ما يرضي الله، يستمع إلى علم نافع، يستمع إلى قرآن، يستمع إلى كذا، وكان يعني يستطيع أن هو يحكم نفسه ويمنعها عن استخدام هذا الجهاز أو فيما يضر، يعني قد لا يكون حرج في ذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فالعذاب طبعا كل العذاب فيه إهانة، فيه خزي، وعذاب الآخرة أخزى وأشد. وإذا تتلى عليه آياتنا، هذا الذي يشتري لهو الحديث يصد عن سبيل الله، فإذا سمع آيات الله يفر ويولي حتى لا يسمع ما يؤذيه ولا يسمع ما يكرهه، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأنه أصم لا يسمع، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. دائما الإيمان كن نتيجته العمل، كن مرتبط بالعمل. وإذا آمنا وعملنا الأعمال الصالحة الله تعالى يحقق لنا ما وعدنا به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا عبدنا الله ونحن مؤمنون به وعملنا الأعمال الصالحة يحقق الله تعالى الأمن والأمان والنصر والخير والطمأنينة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، يعني يجعلهم الخلفاء، يجعلهم القادة، يجعلهم الأئمة والسادة والزعماء والملوك كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يبقى التمكين لهذا الدين ليس بكثرة العدد ولا سلاح ولا غيره، وإنما بالإيمان والعمل الصالح. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذا كنا نريد الأمن كنا خايفين من العدو، خايفين من مؤامرات الغرب أو الشرق، خايفين من أي شيء، ونريد الأمن والأمان والطمأنينة، فالطريق لذلك الإيمان والعمل الصالح. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم يعني يتنعمون فيها بكل ألوان النعيم، كل ما يخطر وما لا يخطر لهم ببال، خالدين فيها وعد الله حقا. يعني هم خالدون في الجنات، وهذا وعد من الله ثابت ومحقق ومؤكد. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله، وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، فمن آثار قدرته سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات بغير عمد، ويمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وألقى في الأرض يعني جعل فيها الجبال حتى لا تضطرب وتهتز وتتمايل، وبث في هذه الأرض من كل دابة مختلف الدواب والأنعام والمخلوقات، وأنزلنا من السماء ماء وهو المطر الذي يأتي بالخير فتنبت به الزروع مختلفة الأشكال والثمار. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تحدث الله تعالى بعد ذلك عن قصة لقمان وعن وصايا لقمان. ولقمان كما ذكرنا كان عبدا صالحا كما قالوا، يعني لم يكن نبيا، هذا القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أنه نبي، لكن القول الراجح أنه كان عبدا صالحا. قال ابن عباس كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، وقال سعيد بن المسيب كان من سودان مصر، وقد أعطاه تعالى أعطاه الله تعالى الحكمة. وذكر ابن جرير أن يعني سيده طلب منه أن يذبح شاه وأن يأتيه بأطيب مضغتين، فأخرج القلب واللسان، ثم بعد فترة طويلة أمره أن يذبح شاه وأن يأتي بأخبث مضغتين، فأخرج القلب واللسان، فقاله مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فأخرجت القلب واللسان، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فأخرجتهما. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا. إذا كان القلب طيب واللسان طيب هذا أطيب ما في الإنسان، أما إذا كان الإنسان لسانه خبيث وقلبه خبيث فهما أخبث ما يكون. ذلك المسلم ينبغي أن يكون طيب القلب وأن يكون طيب اللسان، فلا يتكلم إلا الكلام الطيب الذي يرضي الله سبحانه، ويمسك لسانه عن أن يتكلم بإثم أو يتكلم بغيبة أو نميمة أو كذب أو أي شيء يرضي لا يرضي الله تعالى، لأن الله يكتب كل شيء، كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقيل قال مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا، وذكر أنه كان قاضيا على بني إسرائيل. الله تعالى يتحدث عن لقمان هذا يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الله تعالى أعطاه الحكمة، أعطاه الفهم وأعطاه العلم وأعطاه حسن يعني التقدير أن يضع كل شيء في موضعه. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهذا بيان لفضله ومكانته، أن الله تعالى يتحدث عنه وعن حكمته ويذكر وصاياه حتى يتعلمها الناس وينتفعوا بها. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، يعني قلنا له وأمرناه أن يشكر الله على نعمه، يشكر الله على ما آتاه من العلم وما وهبه من الفضل وما خصه به من الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الذي فضله على أهل زمانه. ثم قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى غني عن شكر الشاكرين وغني عن عبادة العابدين، فالذي يشكر فجزاء شكره وثواب شكره عائد إليه، إذا شكرت الله فهذا الشكر سيعود ثوابه إليك، سيبارك لك، سيزيدك الله من نعمه، كما قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله تعالى يقول ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني جزاء شكره يعود إليه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. من كفر يعني كفر بأنعم الله ولم يشكر الله على نعمه، فإن الله غني حميد، أي غني عنه، مستحق بالحمد، وإذا لم يحمده الحامدون فهو غني، غني عن خلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو الذي يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا شفيعا يوم لقائك، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.